هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السابعة وفيها نقطتان. النقطة الأولى الأدلة على أن السفلى في الزيت عيب، والمراد بالسفل من البذل ما استقر تحت الشيء من كدره ووسخه، ويعبر عنه أيضا بالدردي. مصطلحات جديدة عليك يا مولاي. فالدردي والسفل شيء واحد. أفاد المصنف بأنه يمكن أن يذكر دليلان على أن السفلى في الزيت عيب. الدليل الأول هو العمومات وبيان ذلك. أولا، إن السفل يعني هذه الأوساخ الموجودة في الزيت إذا كانت على خلاف المتعارف فهي توجب نقصان المالية في الزيت، فتعتبر بالتالي عيبا لأنها زيادة عن أصل الطبيعة. طبيعة الزيت موجبة لنقصان المالية. ثانيا، بما أن السفل عيب فتشمله العمومات كصحيحة زرارة ومرسلة جميل الدال على ثبوت أحكام خيار العيب، والنتيجة أن السفلى عيب فتجري فيه أحكام خيار العيب. الدليل الثاني، النصوص الخاصة، وأشار المصنف لرواية واحدة وهي ما رواه المشايخ الثلاثة صدوق كليني طوسي، فنقلها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ميسر بن عبد العزيز أو ميسر بن عبد العزيز. ميسر ميسر، نعم مو ميسر، كل ميسر لما خلق له، هذا ميسر هو ييسر الأمور. فالرواية من الناحية السندية صحيحة، فإن ميسر أو ميسر كما قيل ثقة وثقه ابن فضال كما نقل الكشي، وتوجد روايات تدل على حسنه. على كل، قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيتين، الزق وعاء مصنوع من الجلد، وعاء مصنوع من الجلد لما يشرب. هو ونحو الشرب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه دردية يعني السفل. قال إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يكن يعلم فله أن يرده. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن المشتري إذا كان عالما بحال الزيوت والغلبة الجارية فيها وهي وجود الدردي بنسبة معينة عادة فليس له خيار العيب، وأما إذا كان جاهلا بهذه الغلبة فله أن يرده، يعني فله خيار العيب. فظاهر الرواية ثبوت خيار العيب وليس خيار تبعض الصفقة كما قال صاحب الجاب واهر، أو خيار التدليس، بل موردها خيار العيب كما هو المشهور في فهمهم للرواية. هذا أولا يا مولاي الجليل. ثانيا إن قلت بأن هذه الرواية معارضة برواية السكوني التي دلت على عدم الخيار والأرش، بل يكون البيع لازما، غاية الأمر أن للمشتري المطالبة بالبدل عن هذا الدردي، وإليك نص الرواية. رواه الطوسي بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا أمير المؤمنين، لاحظ الآن مصيبة في القضاء عند بياع الزيوت، جاءوا لأمير المؤمنين في الكوفة يا أبا الحسن ما لنا غيرك زيت، فيه مشكلة. أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة، المقصود بالعكة القربة المصنوعة من جلد الماعز، المهم قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن على أساس النشاري سمن، احتكرها حكرة يعني باعها جملة واحدة، فوجد فيها ربا مروب لبالك خوف، فوجد فيها ربا. الرب يا مولاي دبس الرطب، يسموه رب، ما أدري هذه تخصصاتكم مولانا هذه اللغات، وهو دبس الرطب إذا طبخ ورب الفواكه كله من هذا القبيل، المهم على أساس النشاري سمن هذا المسكين المشتكي، وإذا وجد السمن والدبس والبطيخ وإلى آخره. على كل حال مولانا في هذه العكة، فوجد فيها ربا، هذا خداع، فخاصمه إلى علي عليه السلام. فقال له علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا، يعني هذا الرب كم مقداره؟ رطل، نعطيك بدلا عنه سمنا. واضح، تنحل الإشكالية، ألم تشتري سم؟ نعطيك سم بدلا من هذا الرب، نزنه ثم نعطيك عوضا عن سمنا. فقال له الرجل وهو البائع: إنما بعته منه حكرة، يعني جملة واحدة، أنا بعت ما في هذه العكة، بعد تقول تلزمني أن أعطيه سمنا، خلاص هو اشترى العكة بما فيها، العكة بما حوت. فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. صحيح اشترى ما في العكة، ما في العكة ماء، بعد هو اشترى ماء، اشترى سمن، اشتريت السمن الذي في هذه العكة. فتدل هذه الرواية على أن الثابت للمشتري المطالبة بالبدل، وليس له خيار العيب أو الأرش، فتكون رواية السكوني معارضة لرواية ميسر. فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، هذا كله إن قلت بأن رواية السكوني أولا ضعيفة من الناحية السندية لأجل النوفل بناء على عدم وثاقته، مضافا ثانيا إلى أن الرواية ضعيفة دلالة لمخالفتها للقواعد الفقهية، ومع مخالفتها للقواعد تسقط عن الحجية، حيث إن الظاهر من الرواية أن البيع شخصي جزئي وليس كليا، وما دام البيع جزئيا فلا معنى لثبوت البدل، فليكون البيع باطلا بمقدار هذا الرب. لا أن يثبت المطالبة بالبدل، فإن المطالبة بالبدل تثبت في بيع الكل، كما لو اشترى شخص من آخر كيلوا من الحنطة كليا ثم أعطاه كيلوا من الشعير، فهنا يثبت للمشتري المطالبة بالبدل. وبما أن مورد الرواية مخالف للقاعدة فهي ساقطة عن الحج. بل يمكن القول بأن قوله عليه السلام لك بكيل الرب سمنان يعني ثمن سمنان، يعني قيمة سمن، فيقدر هذا الرب من حيث الوزن، فإن كان رطلا يلزم البائع بدفع قيمة رطل الإحسان. وليست الرواية ناظرة إلى دفع البدال، بل قيمة الناقص. وعلى كل حال فالرواية أجنبية عن محل الكلام. والنتيجة هي ثبوت أحكام العيب بالنسبة للسفل أو الدردي. نعم مولاي. يعني حتى توجه الرواية يقولون بما أنه واردة في البيع الشخصي، إذن كيف نوجهها؟ لازم يعني نوجه. فمن هنا تبعض الصفقة. خب، لكن الإمام يعني قال لك بكيل الرب سمنا، ما قال يبطل هنا وهنا يصح حتى نقول بالتبعض، ولا كلامكم له وجه. يعني أقول بالعكس، الإمام ما حكم بالتبعض، الإمام حكم لك بكيل الرب سمنا. فهنا جاء المحقق الأصفهاني في حاشية على المقاصد، وتبعه سيدنا الخوئي وغيره، قال ما لابد أن نؤول الرواية حتى لا نضرب بها عرض الحائط مباشرة. إذا أمرها سهل، حالها حال، وسأل القرية يعني أهل. فأضف هنا كلمة قيمة سم تنحل الإشكالية، فلا تكون الرواية مخالفة للقواعد ولا نضرب بها عرض الحائط، لكن على كل حال أجنبية عن محل الباب. تم الكلام في هذه النقطة الأولى والحمد لله. المفروض المصنف خلاص يقول انتقلوا المسألة التي بعدها، ما عندي شيء. يقول لا، عودتكم على أنني أتطرق استطرادا لبعض المطالب، فسأستطرد لنقطة لا ربط لها بمحل بحثنا. طبق الآن مسألة السفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر. ما هو البذر؟ دهن الكتان يا مولاي، يفيد هذا الدهن للآلام وإلى آخره ونحوهما، عيب يثبت به الرد والأرش لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء. يعني هذا العمومات ناظر وين ما صرح، لكن هذا هو الدليل. الآن الدليل الثاني، الدليل الخاص، وفي رواية ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا، قال إن كان يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وإن لم يكن يعلم هذا محل الشاهد فله أن يرد، ما دام جاهل يثبت له خيار العين. الآن المقدمة الثانية، إن قلت بأن هذه الرواية معارضة برواية السكوني، قلت نعم أعلم بها. نعم، في رواية السكوني عن جعفر عن أبي عليه السلام أن علي عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا، فخاصمه إلى علي عليه السلام، فقال له علي عليه السلام لك بكل الرب، لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل إنما بعته منه حكرة، فقال له علي عليه السلام إنما اشترى منك سمنا ولم يشتري منك ربا. قال في الوافي من هو القائل؟ الفيض الكاشاني يا مولاي. يقال اشترى المتاع حكرة، أي جملة، هذا المقصود، بعته حكرة يعني جملة واحدة، يعني بعته هذه العكة بما حوت. خب، وهذه الرواية مولاي الجليل، أولا مشكلة من حيث السندية وإن لم ينبه المصنف، ثانيا بظاهرها منافي لحكم العيب من الرد أو الأرش، لكنها مخالفة للقاعدة فلا يعمل بها، وتوجيهها بما يطابق القواعد مشكل، لأنها واردة في بيع جزئي، فإذا كان البيع جزئيا المفروض يبطل في هذا المقدار مقدار الرب، لا أن الإمام يطالب بالبدل ويحكم بلزوم البدل، هذا في الكل، إلا أن تؤول بأن هناك كلمة قيمة سم مثلا مقدرة. وعلى كل حال الرواية أجنبية عن محل بحثنا. خب النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة؟ إذا علم المشتري بوجود الدردي في السم وكان هذا الدردي كثيرا، فهل يكون البيع صحيحا أم يكون البيع باطلا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو البطلان، والدليل على ذلك هو أولا إذا كان في الزيت درديا كثيرا فهذا يؤدي إلى الجهالة بمقدار المبيع وهو الزيت، فلعل هذا الزيت أقل من المبيع، يعني الرطل من مقدار المبيع وهو رطل، فلعله ربع رطل أو نصف رطل، فمع الجهالة يكون البيع باطلا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. فلا تصل النوبة لثبوت خيار أي، لأن البيع من أصله باطل مع كون هذا الدردي كثيرا وليس بالمقدار المتعارف، فإنه لو كان بالمقدار المتعارف يثبت خيار العين لكنه كثير. ثانيا إن قلت لا مانع من الجهالة بمقدار السم فإن هذا نظير ما أفتى به الأعلام من صحة بيع الزيت وهو في الظرف مع الجهالة بمقدار الزيت تفصيلان. فكما التزم الأعلام بأنه يصح بيع الزيت وهو في الظرف مع الجهالة بمقدار وزنه فلعله أقل من رطل بقليل لأن هذا المقدار الزاد سيكون للوعاء، فكذلك نلتزم بالصحة في المقام وهو ما إذا وجد مع الزيت دردي، إذ أي فرق بين أن تكون الجهالة بسبب الظرف والوعاء وبين أن تكون الجهالة بسبب الدردي؟ فعلى كل حال نجهل بمقدار وزن السم تفصيلاً. قلت الفرق هو في الدليل، فإن بيع الزيت وهو في الظرف قام الإجماع على صحته حتى لو كان وزن السمن تفصيلا مجهولا، مقبولا. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في الجزء الرابع من البيع، في آخر الجزء الرابع في مسألة الإندار في الدفن. إذن فالفرق هو الدليل، حيث قام الإجماع على صحة هذا البيع ولم يقم في مسألتنا، بل هناك روايات خاصة أصلا غير الإجماع دلت على صحة بيع الزيت في الظرف، كرواية علي بن جعفر ورواية علي بن أبي حمزة التي ستأتيك. محمد بن علي، لا مرادنا، لا تلزمني في بالي علي بن أبي حمزة، يمكن محمد، المهم علي بن جعفر، نسامح عن تلك الرواية، يبقوا على علي بن جعفر، لا باس مولانا. أو يقال بأن البيع في السمن مع الظرف كان للإثنين، للسمن مع الظرف، والظرف مما يتمول. بخلاف الدردي فإنه لا يتمول، فلذلك يكون البيع باطلا في الزيت الممزوج بالدردي لأجل الجهالة بالمبيع، بخلاف مسألة الزيت مع الوعاء لأن المبيع الاثنين فلا تلزم الجهالة. على كل هذا الاحتمال الأول يا مولاي. الاحتمال الثاني ما تبناه المصنف، ساعدني جزاك الله خير، الآن الوقت ضيق نبي نختصر، ما تبناه المصنف وهو التفصيل بين فروض ثلاثة: الفرض الأول أن يكون الدردي موجبا للنقص الكيفي للنقص الكمي، وحكم هذا الفرض صحة البيع، صحة البيع. غاية الأمر يثبت خيار العيب لوجود هذا الدر، أما بالنسبة لصحة البيع فلأن المبيع في الخارج زيت ويصدق عليه أنه زيت ولم يخرج عن كونه زيتا بمجرد وجود دردي، فحاله كحال الماء المخلوط بقليل من التراب. أما أنه يثبت الخيار فلأجل أن هذا الدردي على خلاف المتعارف فيعتبر عيبا. هذا الفرض الأول الآن إن شاء الله غير واضح. وأما أنه يثبت الخيار، خيار العيب، فلأن المفروض كون الدردي على خلاف المقدار المتعارف في الزيوت فهو موجب لنقصان المالية فيثبت خيار العيب. هذا الفرض الأول الآن. الفرض الثاني أن يكون الدردي موجبا لنقص للنقص الكمي، للنقص الكمي مولاي، وهذا الفرض الثاني فيه ثلاث صور. ما شاء الله تبارك الله. فيه ثلاث صور له. ساعدني جزاك الله خير، ساعدني يا مولاي. أبيات الدعاء. الصورة الأولى أن يكون البيع بهذه الصياغة، بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل منه بدرهم، بعتك هذه العكة من الزيت كل رطل بدرهم، وحكم هذه الصورة هو صحة البيع في الزيت. ولا يثبت خيار العيب ولا خيار تبعض الصفقة. أما صحة البيع فلأن المفروض وجود الزيت في الخارج ولم يخرج عن حقيقته. أما بالنسبة لعدم ثبوت الخيار فلأجل أن البيع وقع على كل رطل من الزيت، فالدردي خارج عن المبيع اصلا. فلو افترضنا ان الموجود 10 ارطال، 8 منها زيت واثنان دردي، فيقع البيع على خصوص 8، فالبيع صحيح ولا خيار أي ولا خيار تبعض صفقة. كيف؟ فيرجع درهمين. أحسنتم أحسنتم شيخ يعقوب من المغرب. خوف هذا كلام الشيخ يعني كلام. طبعا في بعض الأمور اللي يعني الجزئية الطفيفة هذه في أثناء التفصيل حتى ننهي. الصورة الثانية أن يكون البيع بهذه الصياغة، بعتك العشرة أرطال من السمن الموجودة في العكة، وحكم هذه الصورة صحة البيع في الزيت وثبوت خيار تبعض الصفقة. أما صحة البيع فلأجل وجود الزيت فيصح البيع فيه. وأما بالنسبة لثبوت خيار تبعض الصفقة فلأن المفروض أن المشتري اشترى 10 أرطال من الزيت والموجود 8، فيثبت حينئذ للمشتري خيار تبعض الصفقة. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة جزاك الله خيرا كثيرا أن يكون البيع
بهذه الصياغة. بعتك هذا الزيت الموجود في العكة أو في العكة بشرط أنه 10 أرطال، بشرط أنه 10 أرطال. وحكم هذه الصورة هو صحة البيع وثبوت خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف أو الجزء على حسب الاختلاف بين الأعلام في تسميته، كما سيأتيك في الجزء السادس إن شاء الله مسألة خاصة بهذا. أما صحة البيع يا مولاي فلوجود الزيت الذي وقع عليه البيع، وأما ثبوت خيار تخلف الشرط فلأن الشرط أن يكون المبيع 10 أرطال، وإذا به 8 أرطال فيثبت خيار تخلف الشرط. هذا الفرض الثاني. ثاني في 3 صور. واضح. الفرض الثالث، وأسألك الدعاء وختام هذه المسألة بعد. الفرض الثالث، أن يكون لا عنوان الفرض الأول بماذا؟ أحسنتم. الآن ما في دردي، هذا المشكلة، ماكو دردي. الفرض الثالث ليس دردي، حجر صخر. الفرض الثالث أن يكون النقص الكمي بسبب وجود حجر أو غيره مما لا يتمول. وحكم هذه الصورة بطلان البيع، وذلك لأجل الغرر والجهالة، حيث إنه إذا وجد حجر في الزيت لم يعلم بمقدار الزيت تفصيلا. ولا تقل بأن هذه المسألة نظير بيع الزيت مع الظرف والوعاء حيث لا يعلم بمقدار الزيت تفصيلا، فإن تلك المسألة قام عليها الدليل الخاص مع أن الظرف متمول أيضا وقد يكون داخلا في البيع، وهذا بخلاف هذه المسألة. تمت المسألة. تقرأ العبارة يا شيخ، تحضر. ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد؟ هذا على العبارة، عبارة البائع بشرط أو قيد أو كذا. وهذا كله الآن خارج عن البحث. إحنا قاعدين نشتغل على ماذا؟ السفل عيب أو ليس عيبا. تطرق المصنف من باب الشيء بالشيء يذكر، يحتاج تطبيق. لا بأس مولاي، عجل عجل يا مولاي، عجل ولا تنسى غريب. المهم الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله. وربما استشكل في أصل الحكم بصحة البيع لو كان كثيرا، يعني الدردي، وعلم أو وعلم المشتري، لأنه إذا علم بعد ما يثبت له خيار العيب. شيخ محمد علي، إذا علم بعد لا يثبت الخيار مع العلم، الخيار مع الجهل بعد، قالها من ذاك اليوم الشيخ على كله. كما تقدم أو مفروضة في وعلم وعلم هو علم للجهل بمقدار المبيع وكفاية ها. فهذا الاحتمال الأول البطلان استشكل في صحة الحكم. وإن قلت بأنه يكفي العلم الإجمالي كما هو الحال بالنسبة لبيع السمن في الضرب، قلت هذه مسألة خارجة بالإجماع كما تقدم الجزء الرابع مولاي، أو مفروضة في صورة انضمام الظرف، يعني أن المبيع الظرف بما حوى من الزيت المفقود هنا لأن الدردي غير متمول. هذا الاحتمال الأول يعني البطلان لأجل الجهالة، قال استشكل في صحة في أصل الحكم لو كان كثير وعلم للجهل، صرح للجهل. هذا المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية إن قلت وكفاية، هذا إن قلت قلت. الاحتمال الثاني الأولى أن يقال. الآن التفصيلات فروض ثلاثة. أن يقال هذا الفرض الأول إن وجود الدردي إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف، يعني من حيث الكيف مو الكام، وإن أفضى بعد التنقية والتخليص للزيت إلى نقص الكام، لكن الآن لا يقال له نقص في الكام، هذا حال كحال التراب القليل الموجود في الماء ما يعتبر نقصا كميا إنما نقص كيفي. وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكام نظير الغش في الذهب بخلطه بشيء من النحاس كان الزائد منه على المعتاد عيبا، وإن أفرط في الكثرة ولا إشكال في صحة البيع حينئذ. لماذا البيع صحيح؟ لأن المبيع زيت والموجود زيت، وإن كان معيوبا بسبب وجود هذا الدردي. وعليه يحمل، يعني على هذا الفرض يحمل ما في التحرير للعلامة من أن الدردي في الزيت والبذر عيب موجب للرد أو الأرش. البذر يعني دهن الدهن، دهن الكتان قلنا. الآن جينا إلى الفرض الثاني أن يكون الدردي موجبا للنقص الكمي مو الكيفي، وهذا في صور ثلاث. شوف من أين تخرج هذه الصور. الصورة الأولى يقول وإن لم يفد إلا نقصا في الكم فإن بيع ما في العكة بعد وزنها مع العكة ومشاهدة شيء من تكون أمارة على باقيه. وقال هكذا، هذا صياغة البيع هكذا، بعتك ما في هذه العكة من الزيت كل رطل بكذا. قلنا البيع صحيح ولا خيار عيب ولا خيار تبعض صفقة. فظهر امتزاجه بغيره، يعني زيت بدردي الغير الموجب لتعيبه، فالظاهر صحة البيع خلاص. وعدم ثبوت الخيار أصلا. لماذا لا يثبت الخيار؟ لأنه اشترى السمن الموجود في هذه العكة كل رطل بكذا، ولا يقدح الجهل بوزنه حتى لو جهل بالوزن، لأنه قال كل رطل بكذا خلاص، ما كان رطل وقع فيه بيع، ما لم يكن لم يقع للعلم به مع الضرب. بل هنا قال السيد أخوي أصلا ما يحتاج نعلم، لأن البيع كل رطل بكذا. ناقش المصنف السيد أخوي المصنف قال لماذا نحتاج إلى العلم بوزن السهم مع الضر، أصلا لا حاجة للعلم لأن البيع كل رطل بكذا، فما كان رطل صح البيع فيه. على كل حال يا مولانا، والمفروض معرفة نوع بملاحظة شيء منها بفتح رأس العكة، فلا عيب ولا تبعض صفقة. إلا أن يقال ها هذه الصورة الأولى سترجع للصورة الثالثة، إلا إذا أرجعناها فيثبت فيها خيار، أي خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف. إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط، يعني مرجعه إلى الشرط، في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنا فيلحق، يعني هذه الصورة تلحق بما سيجي في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاص. الآن هذه الصورة الأولى في الفرض الثاني، يبدأ الآن الصورة الثانية التي أن يكون البيع بهذه الصياغة، بيعتك العشرة أرطال الموجودة في هذه العكة، وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله بعتك ما في هذه العكة، يعني العشرة أرطال الموجودة في هذه العكة، فتبين بعضه درديا صح البيع في الزيت مع خيار تبعض صفقة. قال في التحرير العلامة لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن. يرجع لدرهمين كما قال سماحة الشيخ. خوب الصورة الثالثة الآن، ولو باع ما في العك من الزيت على أنه كذا وكذا رطلا، بعتك هذا الزيت على أنه بشرط أنه 10 أرطال، فتبين نقصه عن لوجود الدردي، صح البيع وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدم، لا الذي سيأتي إن شاء الله في الجزء السادس، فيما لو باع الصبرة الصبرة على أنها كذا وكذا فظهر ناقصا. بعضهم قال يثبت خيار تخلف الجزء، بعضهم قال خيار تخلف الوصف، لا مشكلة. الآن الفرض الثالث، ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فالظاهر عدم صحة البيع، وإن عرف وزن المجموع في العكة مع العكة، لأن كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع كالحجر والحصى إلى آخره، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف أن العكة بما حواس 5 أرطال وإذا فيها حجرة صخرة كبيرة، بعد كم وزن الزيت بالتالي وكم وزن الزيت مع الظرف؟ ما يصح، لأن ما قام عليه الدليل إذا زيت مع ظرف، مو زيت وظرف حجر مولاي. كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.